سألت الولاية وفيها مفردات هنا الآن. قال المصنف رحمه الله تعالى: فرع وإن ذهبت بكارتها بالزنا فهو كما لو ذهبت بكارتها بالجماع في النكاح، فأكون حكمها حكم السيف في الإذن. قال أبو حنيفة: بل حكمها حكم البكر، ولأن الأمر معول على النكاح، الفرض بالنكاح. دليلنا أنها حرة سليمة ذهبت بكارتها بالجماع فهو كما ذهب بكارتها بالنكاح. والمسألة هنا في مسألة غلبة الحياة عليها في هذا الباب، تأذن أو لا تأذن.
انا دلوقتي هو بيقول لك عايز تعدي عدي، مش
انا بطلع اي حاجه تعديه.
ما هو خطوة هو بيفهمك كده، هو ما اعطاكش اشاره عشان كده بيقول لك لو سمحت
اديته شرع
ممكن واحد. ممكن ما فيش مغالبه، بيقول لك لو سمحت ادبا ان اردت ان تمر مر على الشمال يا استاذ رمضان، لان هذه اداب المرور يا بابا يا حبيبي، لان على اليمين هو بقى براحته يمشي عامل كما شاء. بس الطريق ما فيش بقى حتى عقبات كده، صح ولا لا؟
الشرع هو مش النص ده، بيحذف هو بيلف بيحذف يمين يمين.
طيب خلاص، ما هو ممتاز ممتاز، انت اظهرت له ما تريد، انك تريد تمر فاراد ان يظهر لك ان من الادب ان تمر ايش. ممتاز حبيبي، ممتاز يا بابا، يبقى صحيح صح، يبقى انا
قال: وإن ذهبت بكارتها بوثبة أو تعنيس ففي وجهان، أحدهما حكمها حكم الموضوع بالنكاح لأنها سيد، والثاني حكمها حكم البكر في الإذن. شوفوا هنا قال وهو المذهب، وطبعا الفارق بين الأولى وبين الثانية هنا هو اقتراب الرجل منها، يعني الفارق بينها وبين الأولى اقتراب الرجل منها، لأن هذه لما ذهبت بوثبة، وثبة أو ركوب هذا سيكل. نعم، قد تصل بها إلى ذلك. وهناك الآن ألعاب رياضية أيضا تصل بالمرأة إلى ذلك. ما اسمه هؤلاء الذين يمشون على أطراف أصابعهم؟ بليه يصب من ذلك، فهم يقولون هذا لا يعتبر، فتعامل معاملة البكر، والمعنى أن إذنها يكون صماتها. كان سبب إنما اعتبر إذنها بالنطق لذهابي بالحياة بالوطي، وهذا الحياة لا يذهب غير الوطي، بخلاف الثانية فإنها إذا لم تستحي من بضاعة الرجال عندنا والإقدام عليه لم تستحي من النطق بالإذن، يعني تعامل معاملة السيب ولا بد من أن تأذن بذلك. قال الصيبري: وإن خلقت المرأة لا بكرة لها فهي كالبكر. نعم، ما زال الأمر عندها. وإن ادعت المرأة البكرة أو الثيوبة قال الصيبري فالقول قولها ولا يكشف عن الحارب، لأنها أعلم بها بحالها. طبعا هنا هذه المسألة مسألة من الأهمية المكانة، إخبارها على الثقة على التوثيق في هذا الباب يؤخذ به، فإخبارها والقول قولها، إلا إن جاءت بينة تخالف ما قال، إن جاءت بينة.
قال ابن الحداد إذا زوج الرجل فرع، قال ابن الحداد إذا زوج الرجل ابنته البكر البالغ بغير إذنها فلما بلغها ذلك قالت أنا أخته من الرضاع، يعني أخت هذا الزوج من الرضاع، أنا أخته من الرضاع تعني الزوج أو تزوجني أبوه قبله أو غير ذلك من الأسباب المحرمة، فالقول قولها مع يمينها ويبطل النكاح. والمعنى أن هند زوجها أبوها عم لزيد وأخبرها أنها صارت زوجة لزيد، أخذ زيد إلى البيت وذكر نسبه وقالت أنت رضعت معي، خمس رضعات مشبعات. فهنا نقول القول قولها. فتصدق على ذلك مع اليمين ويبطل النكاح لأنه لم يأتي على محل قابل. وإن كانت سيبا فزوجها وليها بإذنها أو زوجها أبوها وهي بكر بغير إذنها، احنا تكلمنا على الفارق بينهما في مسألة ولاية الإجبار، فمكنت الزوج من وصيها ثم ذكرت سببا يوجب التحريم لم يقبل قولها. لما؟ لأن هذا فيه ما فيه من الظنة، وإلا فبمبادئ الأمر هي التي مكنته من نفسها، فلو كانت تعلم بسبب الحرمة ما مكنت، فكانت قرينة صارفة لكلامها وعدم الأخذ به. كما قال الإمام الشافعي في من ضل له عبد فأخذه الحاكم ورأى المصلحة في بيعه فباعه، أو باع الحاكم بدين عليه وهو غالب وهو غائب، ثم قدم وادعى أنه قد أنه كان قد اعتقه قبل ذلك، قبل قوله مع يمينه. ولو باعه المالك بنفسه او باعه الحاكم عليه وهو حاضر مقر لدين عليه امتنع منه ثم ادعى بعد البيع انه كان اعتقه او وقفه لم يقبل قوله بذلك، لان الاقرار موجود فهو موجود على التعاقد وحين البيع فلا صح، بعد ذلك يرجع فيقول انه اني قد اعتقته، ما دام في مجلس العقد وما دام الأمر قد استتم بوجوده ليس بعده أن يقول لا أعتقته، لا يؤخذ بقوله. فمن أصحابنا من صواب ابن حداد ومنهم من خطاه وقال لا يقبل قوله، فقولها بحال لأن لها عرضا لها غرضا في أعيان الأزواج، وربما كرهت زوجها أو طلبت منه أو طلبت غيره فلا تصدق على ما يوجب بطلان نكاحها، كما إذا أقر العبد بجناية خطأ أو إتلاف ماله فإنه لا يقبل. نقول هذا في الأصل إن قابلت وعاشت ثم ذلك أتت بخيلة تريد الفراق فلا يؤخذ منها.
قال فرع قال ابن الحداد وإن قالت امرأة وهي بالغة عاقلة زوجني أبي زيدا بشهادة شهيدي صادقها زيد على ذلك فأنكر الأب والشهدان قال الأب لم أزوجك وقال الشهدان لا لم نشهد على عقد النكاح لم يلتفت إلى إنكار الأب والشهدين لأن الحق للزوجين ولا حق للأب ولا للشهدين في ذلك رجل يقول باع وكيل داري من فلان وادعاه المشتري فأنكر الوكيل لم يلتفت لإنكاره وكذلك هذا مثل زيد لا وكيل هو عم فعم باع الدار من عبيد وادعاه المشتري فأنكر الوكيل هنا إنكار الوكيل بعد البيع مع وجود الوكالة لا يؤخذ بها ولذلك وقف في مسألتنا كان الأب والشاهدان شاهدا بالصداق أو بالنكاح ثم تراجع مع ذلك وخالف يصدق الزوجين يصدق الزوجين قال أبو قريب هذا قول الشافعي في الجديد إن النكاح يثبت بالتصادق الزوجين هو المشهور وأما على قول قريب فإنه لا يثبت بصادقهما إلا إذا كان غريبين للرجوع لأن الرجوع أوجب ريبا وصحيح هنا كما قلنا سنطبق القاعدة قاعدة تحقيق العقود ما أمكن إبقاء الزوجية ما أمكن فلذلك نقول بأنه ولو تراجع الشاهدان ولو تراجع الأب فالقول قولها وقول زوجي وقول زوجي فرع وإن كانت المنكوحة مجنونة فإن كان وليها أباها أو جدها زوجها على أي صفة كانت لولاية الإجبار كما قلنا في الأب والجد والأشفق والأرحم والأعرف والمواطن القبول والرد فإن كانت زواجها وليها من أب أو جد على أي صفة كانت صغيرة أو كبيرة بكرا كانت طيبا لأنهما يملكان إجبارها على النكاح وإن لم يجد لهما تزويج السيب الصغيرة العاقلة لأنه يرجى لها أن تبلغ وتأذن ولا يجوز لهما تزويج السيبة البالغة إلا بإذنها لأنها من أهل الإذن والمجنونة ليست من أهل الإذن ولا يرجى لها حالة أو حال تصير فيه من أهل الإذن والمعلوم لا يبخس حقها أو يزوجها وليها. سواء كانت صغيرة سيما أو بكرا يجوز لهم أو للأولياء إجباره على يجوز إجباره على النكاح، إنما لم يجوز لهما حالة تزويج السيدة الصغيرة العاقلة أنه يرجى لها أن تبلغ أو تأذن، ولم يجوز لهما تزويج السيد البالغة إلا بإذنها لأنها ما تقبل ما تقبل وإن كان وليها من غير الأب والجد من العصبات لم يملك تزويجها، لأن تزويجها إجبار وهم لا يكون إجبار إجبار على النكاح طبعا خلاف الحنابلة والأحناف كما بينا قبل ذلك. وإن كان وليها الحاكم قال الشيخ أبو حامد بأن لا يكون لها ولي مناسب أو كان لها ولي مناسب غير الأب والجد فإنهم لا ولاية لهم عليها، ولاية في إجبار يفسد. المصنف وإن كان وليها الحاكم قال الشيخ أبو حامد بأن لا يكون لها ولي مناسب أو كان لها ولي مناسب غير الأب والجد، وهذه كما قلنا ولا في اعتبار لا تكون إلا لهما، فإنهم لا ولاية لهم عليها في هذه الحالة، يعني تنتقل إلى إيش؟ تنتقل إلى الحاكم، وإلا فإلى الوكيل. طيب حالتها هي أن تكون كبيرة أو صغيرة، فإن كانت صغيرة لم يجوز للحاكم تزويجها لأنه لا حاجة بها إلى التزويج في هذه الحالة، أما إن كانت كبيرة لا تحتاج الزواج جاز للحاكم أن يزوجها لأن لها بذلك الحظ. إذا التفريق للصغيرة بين الصغيرة والكبيرة، الصغيرة لا يجوز للحاكم حتى الذي نزل منزلة الولي ثلاثة الإجبار يعني الأب والجد لا يجوز أن يزوجها لأنها لا تحتاج، لكن افتقر الأمر إلى البكر لحاجاتها يزوجها الحاكم. قال المصنف له أن يزودها عن الحاكم لأنها تحتاج إلى إليه للعفة ويكتبها هنا، وربما كان لها في إشباء وفرق بين الحاكم وبين غير الأب والجد من العصبات أن الحاكم يزوجها حكما، ولهذا يكون له التصرف في مالها والعصبات غير الأب والجد. وقيل الحاكم يزوجها حكما، ولهذا يجوز له التصرف في مالها والعصابات غير الاب والجد يزوجونها بالولايه ولا ولايه لهم عليها. وقال الخراسانيون المجنونه المطبقه، يعني اطبق عليها الجنون إذا كانت بكرة فللأب والجد تزويجها صغيرة كانت أو كبيرة على التأصيل العام، وإن كانت سليمة فإن بلغت مجنونة فلهم ذلك، وإن بلغت عاقلة يعني الأب والجد عاقلة فكانت سيبا فإن بلغت مجنونة فلها ذلك فلهما ذلك التزويج، وإن بلغت عاقلة ثم جنت فلهما تزويجها في وجهان بلا أنه هل تعود ولاية المال لهما، وفي وجهان إن كانت صغيرة سيبا ففي وجهان صحيح أنها تعود ولأن هذه المصلحة، وإن كان جنونها غير مطبق وهي سيب فهل لهما تزويجها في يوم الجنون على الوجهين، ولأنها تؤول المال لها إلى العقل والرشد. أما غير الأب والجد من العصبات فليس له تزويجها بحال، وللحاكم أن يزوجها إذا كانت بالغة. إذا مدار الأمر هنا على ولاية الإجبار والتفريق بين السيب والبكر، وأيضا التفريق بين الصغيرة والكبيرة، وهي مسألة محل نزاع في هذا الباب، وأيضا وفور العقل وغير وفور العقل على مسألة الاستئذان، على مسألة الاستئذان نعم، ولأنها مؤثرة على العقد، مؤثرة على عقد النكاح. هي مسائل دقيقة سردناها ولم نخص منها شيئا لأنها مسائل مهمة وفيها فصل نزاع بين المختلفين. ممتاز، لو فيها أسئلة تفضل. ولتعلموا أن هذه المسألة مسألة خطيرة جدا، مسألة الولاية في النكاح مسألة خطيرة جدا. المرأة تتحكم على حكمتها في مثل هذه المسألة. هل يصح عقدها كيف هي لا تدرك؟ يعني أجابت هذا تكون كارثة وظلم في عقل، استغفر الله. طبعا المجنونة تزوج طبعا، أليس لها حاجة؟ أليست بشرا؟ أليس لها حاجة؟ بلى هي لها حاجة وهي بشر. فحاجاتها للزواج موجودة. لكنها لا تدرك تنظيما ولا تنسيقا ولا تستطيع أن تسيطر بيعا وشراءا. نعم هي مجنونة.
ها؟
لا حقا يا استعدت بها